صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا ظللت أنادي ظللت أنادي في الربوع فلم تجب كلامي وأنا للربوع كلام أحبابنا هل من سبيل لوصلكم فيشفى فؤاد شب فيه ضرام فيا سعد دع عنك الصبابة والجوى وعرج على من بالطفوف أقاموا وحي كرام من سلالة هاشم نمتها إلى المجد الأثيل كرام رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام فهبت لنصر الدين فرسان غالب عليها من البأس الشديد وسام إلى أن ثووا في الترب بين معفر إلى أن ثواه في الترب بين مقطع ومنعفر منه تطاير هام فجاءه موسى سبط النبي مناديا أن أحبا يقوموا فالمنام حرايا رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم أي ضحايا على وجه الصعيد نيايا نيايا ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء والأجساد ظلت تطرب من على الغبر قالوا فدا لك نندبح 70 مرة أمر علينا بالحرب نقوم يا حسن نخيت حتى دمعتي بالخد سالة وحدي محير والعداية حالي احتالت مدري محبتكم عن المظلوم زالت لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إلى روح فقيدنا الغالي رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة بسم الله نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد هذا مثل من الأمثال التي ضربها القرآن الكريم في صورة الأشخاص الذين ينتهجون الدين ويتأثرون به لفترة طويلة من أعمارهم بل ويبلغوا بالدين درجة عالية ثم بعد ذلك كما عبر القرآن الكريم ينسلخون من هذه الهوية التي آمنوا بها دهرا طويلا. والمثل الذي أو الممثل به الذي ذكره الله تبارك وتعالى هنا، يمكن كثير من الناس ربما لما يقرأ يقول كيف الله سبحانه وتعالى يستعرض لنا هذا المثل بهذه الصورة التي قال عنها: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا الله سبحانه وتعالى هو خالق كل هذه الأمور، وله الحق أن يضرب مثلا بما شاء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما واحد بعضهم يقول كان لهذه الآية سبب، أنه كانوا يتساءلون كيف هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى بعض الأحيان بأشياء وضيعة، بعض الأحيان بمخلوقات دانية لا قيمة لها. الله تبارك وتعالى يقول الله لا يستحي من هذا، لأنه يريد بيان تأثير قوي جدا في نفوس الناس بأي شكل من الأشكال. المهم أن يكون هناك اتحاد في الصدق ما بين الممثل والممثل به. زين، هذا الشخص الذي ورد ذكره ولم يرد اسمه في الآية الكريمة، الآية قالت: واتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وآله، اتل على قومك، اتل على أمتك هذا المثل. من يكون؟ أنا قلت دائما أن هذه التفاصيل ما تهمنا. لما قلت أنه بعض مثلا يتنازع على شجرة لما تذكر، أو يتنازع على نبتة في كل سنبلة مئة، ما هي الشجرة؟ هذه ما لها أصلا وجه في التنازع ولا لها تأثير في المثل، فما يهمنا هذا من يكون. طبعا بعض الروايات تذكر أنه كان بلعم ابن باعورة وهو من قوم موسى عليه السلام، وكان عالما من علماء بني إسرائيل، وبعض قال أنه أمية بن الصلت. طبعا أمية بن الصلت كان في الجزيرة العربية، وكان يبشر، يقدر هو كان يقرأ في كتب الكتب المقدسة، وكان يعلم بظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان هو يبشر بظهور النبي صلى الله عليه وآله. وإلى أن خرج النبي كان من المؤمنين به، إلى أن بعد ذلك استنكف، بعض الروايات تقول وأصابه الحسد، فصار من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وآله وخرج من الدين. وقيل أنه أبو عامر النصراني. أبو عامر النصراني هذا كان من الأشخاص الذين كانوا يرتبون مع المنافقين في المدينة، وهذه قضية بناء مسجد ضرار كان له يد فيها، يعني كان بالتنسيق معه. على كل حال كما قلت لا يعنينا، وإن كان الأرجح أنه شنو؟ أنه الأول، يعني بلعم ابن باعورة. ليش؟ لأنه الآية تقول واتلوا عليهم، فيظهر أنهم ما عاصروه. لو كان أمية بن الصلت أو كان أبو عامر الراهب النصراني لكان ما يحتاج يقول اتلوا عليهم، فكأن هذا المقطع يشعر أنهم ما عاصروا هذا الإنسان الذي تناولته الآية الكريمة. على كل حال أيا كان، فالآية تقول اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فوصل من الدرجة مو بس من الإيمان، إيمان وعلم، علم بتفاصيل التوراة كما تذكر الرواية، كان عالما من علماء بني إسرائيل كان يرجع له. وهذه الآية التي نحن بصددها الآن في المثل، الله تبارك وتعالى يقول آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها يدل على أنه كانت له ملازمة كبيرة بالآيات. شوف التعبير، مو يعني التعبير يعطي دلالة قوية، لأن لو كان فقط إلى علاقة عابرة بالدين أو بالآيات كما تحدثت الآية عنها لكان يقول مثلا الذي آتيناه آياتنا فتركها فنسيها. أما التعبير بالانسلاخ فهو يعطي دلالة قوية على قوة الرابطة بينه وبين الدين والآيات التي كانت عنده. ليش؟ لأنه الانسلاخ هو تعبير عن الملاصقة الشديدة، يعني مثل ما يقال سلخت الذبيحة مثلا، لما يسلخ لأن الجلد يكون لاصقا بالجسد، فسلخه يعني كأنه انسلاخ هذا الرجل من الآيات، كأنه عبارة عن نزع شيء من داخل كيانه. والآن يقول بعض علماء النفس أنه بعض الأحيان الدين أو مو الدين، أي فكرة من الأفكار تؤمن بها حينما تتعلق بها تعلقا كبيرا، يعني تتفاعل وياها وتتعلق بها تعلقا كبيرا، تصبح جزءا من كيانك، خلاص تصبح كأن الفكرة هذه إلك. أي واحد يعتدي على الفكرة ينتقدها ما تتحمل. ليش؟ لأنك بشدة ما تفاعلت مع الفكرة رأيت كأنما هي ملتصقة فيك وأنها جزء من كيانك ومن تكوينك. هذا يسموه الاستدماج الفكري، يعني يصير واحد كأنه الفكرة تصير كأنها جزء من شخصيته التي لا يستطيع التنازل عنها. ولذلك تشوف بعضهم ممكن أنك أنت لو تنتقد رأيه كأنك اعتديت عليه، فيعتدي بالضرب على من اعتدى على فكرته. لو تناقش القضية فقط قل هذا رأيك في كذا وكذا، زين؟ فانسلخ من هيفيد هذا المعنى شدة الالتصاق بينه وبين الآيات وبلوغه مرتبة عالية في العلم، لكنه انسلخ منها. لما انسلخ من هذه الآيات وجد الشيطان له مدخلا. طبعا الشيطان أحيانا يدرس، وأنا تحدثت عنه في السنة قبل الماضية كيف آلية عمل الشيطان، يعني يجمع معلومات يشوف وين نقطة الضعف، من أين يمكن أن ينفذ للإنسان. فهذا يعني في واحد نقطة ضعفه مثلا الفلوس، واحد نقطة ضعفه الجاه، واحد كذا، لازم كل واحد إلى نقطة ينفذ من خلالها. أما هنا الآية القرآنية تقول أنه هذا لما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان فلم يعد له منطقة محظورة، يعني صار الشيطان وراه وين ما يروح، يعني أصبحت حياته كأنها ساحة، كأنها ساحة مباحة للشيطان يدخلها الناشئ. ولذلك يقول إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان. فالعمر أحيانا يتحول إلى مرفق بضني إليه، يعني معنى طبعا معنى العبارة ممكن واحد يشكل على العبارة يقولك فإذا صار عمري مرتعا للشيطان اقبضني، يعني بعد ما يصير عمري مرتع تقبضني، ما في فائدة. فهنا في تعبير جميل، أنا هذا اللي يعني لابد أن نرجع إلى قواعد اللغة. أحيانا يعبر عن الوقوع بالشيء أو بالإشراف على الشيء بالوقوع فيه. فلما يقول فعمرني ما كان عمري بذرة في طاعتك فإذا كان عمري بذرة، يعني فإذا أشرف عمري أن يكون بذلة، أن يكون عفوا مرتعا للشيطان. مو معناه أنه يصير مرتع للشيطان بعدين يقبضه، ما في فائدة. لكن من يشرف العمر هنا، هذا مراد العبارة يقول العلماء، يعني إذا أشرف عمري أن يكون مرتعا للشيطان فاقبضني إليه. فهذا أتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فلم يعد له قيمة أو لم يعد له حرمة عند الشيطان، فأصبح ساحة مستباحة لإبليس اللعين. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، الآيات والدين والقيم من شأنها أن ترفع الإنسان إلى الأعلى فوق مصاف الملائكة كما نعلم، ولكنه أخلد، هو تسافل أخلد إلى الأرض، لأنه هو في قصته يقال أنه أول ما بدأت القضية أن فرعون كان يعني يحاول أن يستغل في علمه من أجل أن يؤلبه على موسى. يعني أنت تعرف لما تكون بقضية الصراع وهي جهة دينية لازم تجيب لها جهة دينية مثلها تصارعها، ما ينفع أن هذا توجه ديني وتجيب لواحد أفسق الفساق، طبيعي الناس ما راح تنخدع به، سيعرفون أن هذا يعني كما يقال من أهل الله وذاك من أهل الفسق والفجور أعاذكم الله. فلازم السياسة هكذا تقتضي، تجيب لواحد مثل هالشكل في توجهها حتى تخلق الفتنة، وهنا تستطيع هنالك يستولي الشيطان كما يقول أمير المؤمنين على أوليائه، هنالك يستولي الشيطان على أوليائه في وقت الفتنة وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فيقال أن فرعون أغرى، قال له أنت تكون في هالجبهة المضادة وأنا أمدك بما تريد، يعني شنو الشيء مطالبك شنو أنا أعطيك، وفعلا كان بهذا. زين، الآن نأتي إلى المثل، نحن نتحدث عن الأمثال في القرآن، بماذا مثله الله؟ قال فمثله كمثل الكلب. في ماذا؟ ما هي السمة المشتركة بينه وبين الكلب؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، واللهث هو التنفس بشدة، ويعني هذا مثل من واقع الحياة، لما الكلب يلهث في صورة أنه مستريح وفي صورة أنه يكون متعب. إن تحمل عليه يعني إن تشد عليه تريد إيذاءه، لأن عادة كل المخلوقات عدا الكلب أنه ما دام هو مستريح تنفسه طبيعي بمستوى معين، لكن إذا واحد يحس بخطر أن واحد يلحق مثلا يقوم يركض، فإذا ركض صار تنفسه أسرع. أما الكلب أجلكم الله فهو حالة واحدة لا تتغير، إن تحمل عليه وتركض وراه هو يلهث، تتركه هم يلهث حتى لو كان مستريح يلهث، فهذا مثل الكلب. زين، هذا المثل في أين؟ هذه نحتاج هنا أن ندقق، كيف يعني كيف نفهم العبارة الآن؟ أن هذا رجل دين عالم كان متعلقا بالدين، فكيف يكون كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركله؟ يقول وصل بعض المفسرين يقول يعني في عدم جدوى الهداية والدعوة للهداية، يعني هذا صار إلى درجة أنه انحدر بحيث أنه إذا أنت تدعوه، يعني قد يقول واحد زين هذا الآن مو صعبة لوثة، يعني لو حصل لواحد ينصحه، لو حصل لواحد يتكلم وياه يذكره بماضي يقول له ترى كنت يوم من الأيام كذا وكذا ينتفع، يقولوا هنا هذا مراد الآية. فأنت إن تدعوه إلى الهدى لا ينتفع بالهداية، وإن تتركه لا يهتدي، شايف؟ يعني تساوي الهداية وعدم الهداية، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا وصل إلى درجة بحيث أنه ما في خلاص ما في فائدة وياه. فهذا وجه الشبه بينه وبين الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بهذا المعنى. فالقرآن يريد ينبهنا إلى هذه الحالة، وهي ماذا؟ يعني اللي نستفيده احنا من أجواء المثل ما هو؟ لا يظنن إنسان أنه يوم من الأيام كان قيمة كبيرة جدا في موقع ديني أو في يعني من إيمانه أو بأي شكل أي امتياز من الامتيازات الدينية أن يكون بمنأى عن أن ينقلب. ولذلك لازم الإنسان يعمل متابعة يومية، مو إلى نفسه فقط يعني من سلوك، يعمل متابعة لأفكاره حول أنه. ولذلك احنا عندنا في بعض الروايات أنه من أصبح وهو يجد برد حبنا على قلبه. الإمام المعصوم يقول عن أحدهم سلام الله عليه: من أصبح وهو يجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على ذلك. اللهم لك الحمد والشكر. سأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولايته. فليش يعني قال يحمد؟ يعني كأنه يتفقد. يعني لما قالت الرواية من أصبح وهو يجد، كيف يجد حب برد حبنا؟ كيف يجد إذا هو ما يفكر في الولاية ولا يفكر في عقل؟ معناه أن الإنسان يقيم أفكار يوميا، كل ما عاش يوم جديد يتفقد عقيدته، يشوف أنه فعلا يأتي زمان على الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: يأتي زمان على الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بس ينام. سبحان الله، يقعد وإذا هو شيطان رجيم. زين، فيعني هذه من ضمن الأمور التي كأن الآية تريد تلفت نظرنا لها. ولذلك الأمة ابتلت بعلماء كما يسمون في الروايات علماء السوء بعض الأحيان. الآن هذه هي المشكلة، أن هذا إذا كان عالم وانقلب، هذا كم يقلب وياه، كم يغير من، يعني كم رأينا نحن في حياتنا من أشخاص، هذا من يجرف الكل وياه الذين يتأثروا. وهذه المشكلة، أن يعني لما إحنا نخلق قناعاتنا على أساس الأشخاص، أو على حد تعبير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن نعرف الحق بالرجال. المفروض أن نعرف الرجال بالحق، لا أن نعرف الحق بالرجال. فهذا فإذلك جاء ورد، الآن هذه أنا مفالي رواية أو قول، أنه إذا فسد العالم فسد العالم. هذا ما يفسد بوحده، هذا ما ينحرف بوحده إذا انحرف. زين، الآن هناك شخص واضع على رأسه عمامة سوداء، زين، وقاعد يومية تهجم في القرآن وتهجم في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. زين، يقولوا له جماعة، يقولوا له زين أنت هذه العمامة ليش بخليها؟ يعني إذا أنت أصلا غير مقتنع لا بالنبي لا مقتنع بقرآنه، لكن شوف هذه حيل الشيطان، وتشوف جماعة قاعدين، أنا أستغرب، جماعة قاعدين بعضهم وصل من السن 60 و70 سنة وقاعد سمعوا له. زين، وكل يومية هذا هو شغله، أو يأتي مثلا بعض الأحيان يحاول يشكك في بعض القضايا اللي الدين أصلا تأسس عليها، وهذا هو هذا الخطر الأكبر حقيقة. هذا واحد من هؤلاء يجي يقول والله أن اللي نصومه الآن شهر رمضان، سامعين أن واحد طالع بها الدعوة أن هذا شهر رمضان اللي نصومه مو اللي صام النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ كيف؟ شنو الفرق؟ قال لا، احنا لازم نحسبها على أساس دورة الشمس، وحتى يكون مضبوط يعني يريد نصلي بالأشهر أو نصوم على وفق الأشهر الميلادية. يقول هذا أضبط. زين، واحد سأله قال أنت شلون يعني الآن تصوم في فبراير ليناير؟ هو نفسه ارتبك، قال أنا بعدني 80% يعني قاعد أفكر في أنت ما حسمت أمرك. قال لي إذا فكرت وحسمت أمرك بعدين انشر ضلالتك هذه. لا، يعني المشكلة أنه تشوف، أنا أقول يعني مو من باب النكتة، أقول كل فكرة تأتي تشوف وراها مهما كانت سخيفة ترى وراءها جمع كبير ممن يصفقون لها، وهذا إلى اليوم يطنطلب هالحكاية هذه. زين، فربما بعضهم طبعا ما يهمه لا صوم ولا تهمه صلاة، بس يهمه أن يحدث فتنة. فهذا خطر، لما هذا الإنسان يعني يحمل رسالة علمية ثم ينحرف فيحرف معه. ولذلك قلنا احنا لازم نكون موقف مسبقا، اولا فنعرف الحق. اعرف الحق تعرف أهله. أولا اعرف الحق، مو تروح تتعرف على هو هذا فلان قال ولذلك أنا مقتنع بقول فلان. محمد ابن مقلاص الأسدي الكوفي كان من أجلة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم ابتدع من أجلة، مو شخص عادي، من أجلة أصحاب الإمام، ثم لعنه الإمام وتبرأ منه، لعن الإمام وتبرأ منه. فلذلك واحد يقول للإمام الكاظم، يقول لأبوك مرة يمدح محمد ابن مقلاص ومرة يذمه، هنا هذا مورد لازم تشوف الذم متى كان والمدح متى كان. قال يوم كان مستقيما على الطريقة مدحه، ويوم انحرف بعد بين للناس انحرافه وضلاله. وهذه أمثلة أمامك ما شاء الله، هو مثل هذا بلعم ابن باعورة أو أمية ابن الصلف. فكأنما تريد الآية أن تلف، هذا موضوع جدا مهم ترى، أن الإنسان يلتفت إلى نفسه، بحيث ولهذا ورد من بأمر من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يداوم الإنسان على قراءة هذه الآية يوميا، ويجعلها من أدعيته أحيانا في صلاته في قنوته: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان الله، أشخاص كانوا يوم من الأيام ما كان في الظن أن يكونوا في طريق الإيمان، تداركتهم رحمة من الرحمن. فهنا المقياس. ولذلك احنا ليش في الروايات مأمورين بأننا لا نتسرع في الذم، لا نتسرع في ذم إنسان لأنه ارتكب خطأ، فلعله قد غفر له وابتليت أنت بذنبه، لعله هو يغفر له، هو يسبق، وذاك البعيد الشخص اللي كان مثلا يعير عليه، يعيره بما يفعل، هو يقع في نفس الأمر. ولذلك شوف الحر ابن يزيد الرياحي، هذا اللي طالع، هذا مثل من الأمثال أمامك، ما بينه وبين دخول النار إلا لحظات، وهو خارج لمن؟ لماذا خارج؟ خارج من أجل أن يجعجع بالحسين سلام الله عليه، على يعني قائد حملة بعد قائد فرقة، رجل مسؤول عن 1000 فارس، وإذا به يسمع عند خروجه: أبشر يا حر بالجنة. فأخذ يسخر من نفسه، يقول: أيخرج الحر لقتال ريحانة رسول الله ويبشر بالجنة؟ يعني يقول كأن هذا وهم، أنا أتوهم أني أسمع هذا. وإذا به في تلك اللحظة يرتعد، تأخذه الرعدة: ما بك؟ والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار. هذا هو قيمة العقل، هذا أنك ترى الجنة أمامك والنار أمامك، فمن يختار؟ هذا طبعا ما عنده عقل بعد، يقول يعني كأن أنا لو أختار النار الآن طبيعي ما عندي عقل، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. وإجا ودخل وهو يطأطئ رأسه معلنا التوبة بين يدي أبي عبد الله: سيدي أنا صاحبك الذي جعجع بك في الطريق، والله ما ظننت أن القوم يصلون بك إلى ما أرى، وأنا تائب، فهل ترى لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك، ما هي إلا لحظات، وإذا به مضرج بدمائه في المحركة. ويمشي الحسين إلى مصرعه وينادي: رحمك الله يا حر، أنت الحر كما سمتك. وهذه إشارة، يقول يعني هذول عبيد، لأنهم حكمتهم المادة، أنت الوحيد بين هؤلاء فعلا امتلكت قرارك، فأنت الحر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. لكن ما يؤلم أيها المؤمنين والمؤمنات لما أن جاء وقت دخول الخيول الأعوجية من أجل أن تطأ الأجساد الطائرة، كان بعض من ينتمي إلى قبيلة بني عليم واقف، طبعا هذول جايين يا عمر بن سعد وهم من نفس القبيلة اللي منها الحر، وإذا يشوفوا خيول بتدخل قالوا ايش صاير، تعالوا قولوا لنا ايش صاير، شنو هذه الخيول اللي في حوافرها نعال من حديد. قيل صدر الأمر بأن تداس جميع الأجساد بالخيول وترضض عظامها، قالوا لا 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 أبدا ما نقبل، هذا زعيمنا حتى لو اختلفنا وياه لا نقبل بأن نرى، هذا عار علينا نشوف زعيمنا تداس جثته بالخيول الأعوجية وإحنا واقفين نتفرج. العشيرة العشيرة شالت بحر الظهيرة، كل منهم على إخدة الغيرة، بس ظلوا الما عدهم، ما حد جطالب، ما حد قال هذا الحسين أدريحانة رسول الله، ما حد قال عار علينا احنا نخليه جسد هالشكل دوس الخيل الأعوجية. بعد تألم قلبك أيها المؤمن، أخذتك الغيرة على إمامك الحسين. أكو صورة أخرى بعد، يقولوا دخلت النساء نساء الأنصار ويا زينب وأخوات زينب إلى الكوفة وصار التفرج عليهن، أيضا نفس الموقف صار، تقول الرواية جاءت كل قبيلة تطالب بكل امرأة لها، غيرتنا ما ترضى نساءنا توقف والناس تتفرج عليهم، وإذا واحدة وأخرى كل قبيلة تجي وتاخذ امرأة وتطلع بها، وظلت بنات رسول الله. تقول بعض الروايات التفت الطفل صغير إلى عمتها زينب، نادت عم زينب إلى أين إلى أين يذهبنا ويتركنا، مجاين ويانا ذولا من كربلاء وين راحوا عنا؟ قالت لها عم أتت لهن قبائلهن وأخذتهن، عدهم أهل جو طالبوا فيهم وطلعوه. قالت عم ونحن أما لنا أهل ولا عشير، ما حد يجي طالب فينا، ما حد سأل عنا، اغرورقت عين العقيلة، نادت كل من لها وليان جوه، نادى يا وبسمها وطلعوها ومن الأجانب خلصوها، زينا يا بهلها تعدروها، أنا لقعيد أنا لقعد على درب الضعون وناشد اليرحود ويجون، كل من لها وليان يلفون وأنا غايب باللحد مدفون، والدواوين والدواوين ملحزن الصحايف، والدواوين ألوج بنار علتي، والدواء وين زينب وين زينب، والدواوين أين من نانا وصيرا خارجية، من نانا وصيرا يا خارجية انا لقعيد على الدرب الضعون والي وانده بحنا لليمرون وودي الهلي ويا هالضعون دفانة ترفع جثة حسين أخي من يحمي بنات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين لا سيما العزيز المؤسس الحاج أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.